حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم عطية أنه توفي ابن لها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به نوع من أنواع الزينة وقالت كنا ننهى أن نحد على ميت الإحداد اجتناب الزينة والطيب ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثوب العصب نوع من أنواع الثياب ليس فيه زينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وهو نوع من أنواع الطيب وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالت عائشة إن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض كيف أغتسل من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرصة قطعة من صوف خذي فرصة من مسك نوع من أنواع الطيب فتطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله. قال تطهري بها. قالت كيف. قال سبحان الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه التفت إلى الجهة الأخرى وقال تطهري. فقالت عائشة عرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فاجتبذتها إلي سحبتها فأخبرتها ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم. قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يعني مراحل الحمل فإذا أراد أن يقضي خلقه قال يا ربي أذكر أم أنثى يا ربي أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. قالت معاذة قالت امرأة لعائشة أيجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت يعني لا تطالب بالقضاء عن صلواتها التي جاءتها في وقت الحيض. فقالت عائشة أحرورية هذه طائفة من طوائف البدع أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به بإعادة الصلاة أو قالت فلا نفعله. قالت حفصة كنا نمنع عواتقنا والمراد بالعواتق المرأة البالغة أن يخرجن في العيدين. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت تقول وكانت أختي معه في 6 غزوات. فقالت كنا نداوي الكلمة يعني الجرحى ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج لأن المرأة كانت لا تخرج إلا بجلباب نوع مثل البشوت أو العباءة. فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني في خروجها لصلاة العيد ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا يا قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول ليخرج العواتق وذوات الخدور خدور الستر الذي يكون في ناحية البيت تقعد فيه الأبكار أو العواتق ذوات الخدور والحيض يوم العيدين وليشهدنا الخير وجماعة المسلمين ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. فكنا نؤمر نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قالت حفصة: قلت الحيض؟ فقالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا؟ قالت أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. والمراد بالكدرة ماء كالصديد يعلوه إصفرار، فإذا خرج في غير زمن الحيض فإنه لا يعد حيضا. قالت عائشة: إن أم حبيبة استحيضت 7 سنين لا يتوقف الدم عنها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره أنها لا تنفر. قال طاووس: ثم سمعته يقول بعد: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال سمرة: ماتت امرأة في بطن في نفاسها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصليت وراءه فقام عليها وسطها. وقال عبد الله بن شداد: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمامه. قالت: وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، وهو مصلى يصنع من سعف النخيل، وأنا إلى جانبه نائمة، إذا سجد أصابني بعض ثوبه وأنا حائض على فراشي. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش ونحن داخلون المدينة انقطع عقد لي، والمراد بالعقد ما يعلق على العنق من الزينة، كنت استعرته من أختي أسماء، فهلكت القلادة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، فأقام على التماسه يبحثون عن العقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأدركتهم الصلاة، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقيم والناس معه وليسوا على ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الرأس على فخذ عائشة قد نام. قالت عائشة: فلكزني لكزة شديدة ضربها على جنبها، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء في قلادة؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيد في خصرتي وقد أوجعني، فبي الموت، فلا يمنعني من التحرك إلا مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رأسي على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، وحضرت الصلاة، فالتمس الماء فلم يوجد، فأنزل الله آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لقد بارك الله فيكم يا آل أبي بكر، جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك يا عائشة أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه خيرا وبركة. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وفي رواية: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم في طلب العقد، فأدركتهم الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فوجدوا القلادة، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله آية التيمم. يقول جابر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب، أي أن خوفه ألقي في قلوب أعدائه، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان للصلاة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فلا تقتصر الصلاة على المساجد، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، بئر معروف، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا أصابتنا الجنابة، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت أي قلبت جسدي كله في التراب فصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم أدناهما من فيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا، يعني في التيمم، كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك؟ قال: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية آية التيمم؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء يدعه يتركه ويتيمم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قولي من خالفها كائنا من كان. قال عمران بن حصين: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا مشينا في الليل، وأدلجوا ليلتهم حتى إذا كنا في آخر الليل وكان وجه الصبح عرسوا نزلوا قبيل الفجر، ووقعنا وقعة نمنا، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فغلبتهم أعينهم أي ناموا، فما أيقظنا إلا حر الشمس ما استيقظوا للفجر. وكان أول من استيقظ أبو بكر، ثم فلان، ثم فلان يسميهم أبو رجاء، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه يعني من الوحي. فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان عمر رجلا جليدا جلدا صلبا، فكبر ورفع رأسه بالتكبير، رفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بصوته. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، أي لا ضرر عليكم ولا نقص، أو لا يضير، ارتحلوا، أي انتقلوا من مكانكم. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة أذن لها، فصلى بالناس الغداة صلاة الفجر. فلما انفتل انتهى أو انقضى من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وجعلني في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسي وعوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء لنا. في قصة طويلة لعلنا نأتي لتفاصيلها في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم سائر صالح الأعمال. نواصل الحديث بعد هذا الفاصل.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. كنا في سياق نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، صلاة الفجر، لما صلى بأصحابه وجد رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا ورجلا معه فقال: اذهبا فابتغي الماء، يطلب الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة سادلة رجليها بين مزادتين، أي مرسلة رجليها بين قربتين كبيرتين من جلد أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة. ونفرنا خلوفا، أي أن قومنا غائبون. قلنا: كم بين أهلك والماء؟ قالت: يوم وليلة. قلنا لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ الذي يقال له الصابئ، أي المائل عن دينه. قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. قال: فلم نملكها من أمرها، أي لم نطلقها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاها الحديث، وحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة عندها أيتام. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواهما، ربط القربتين، وأطلق العزالة، والمراد بها مصب الماء من أسفل القبلة القربة، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وكل إداوة، غير أنه لم نسق بعيرا، وهي تكاد تنض، أي تفيض من الملء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا إننا لنظن أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها، هاتوا ما عندكم. فجمعوا لها ما بين عجوة من التمر، ودقيقة، دقيق الطحين القمح، وسويقة طحين الشعير، حتى جمعوا لها طعاما من الكر والتمر، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزعنا من مائك شيئا، يعني ما أنقصنا من مائك في القربة، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد تأخرت، احتبست عنهم. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس ما بين هذه وهذه. وأشارت بأصبعيها السبابة والوسطى، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا كما زعموا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها، يغزون القبائل التي حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، أي الجماعة والأبيات التي حولها. فقالت يوما لقومها: الذي أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، فدخلوا في الإسلام، فأسلمت وأسلموا. قال أنس بن مالك: كان أبو ذر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بين أنا في بيتي بمكة فرج، أي فتح سقف، سقف بيتي، فتح سقف بيتي، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب، أي إناء كبير من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، أي صبها في صدري ثم أغلقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال أرسل إليه؟ قال نعم فافتح. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة أي أشخاص وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، هذا آدم. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه أي أرواح بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية. فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة هكذا ولعلها السابعة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي إدريس، فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصار كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام أي صوت الأقلام عند الكتابة. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما الذي فرض الله على أمتك؟ قلت فرض الله عليهم 50 صلاة. قال موسى جزاه الله عنا خيرا فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها أي نصفها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. قال فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك تعجز عنه. فرجعت فراجعته فقال هي 5 صلوات وهي 50 يعني في الأجر لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى، انطلق بي يعني جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، حبائل اللؤلؤ ما ارتفع من البناء كالقباب، وإذا ترابها المسك، وبعضهم يقول حبائل اللؤلؤ القلائد والعقود. قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت صلاة السفر على الأولى يعني ركعتين وزيد في صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال تأولت ما تأول عثمان. قال محمد بن المنكدر رأيت جابر بن عبد الله صلى في ثوب واحد، كانوا يصلون في ثوبين، ثوب رداء وإزار، فهو صلى في ثوب واحد في إزار ملتحفا به قد عقده من قفاه وثيابه، هناك له ثياب أخرى، وثيابه موضوعة على المشجب، والمشجب أعواد تعلق عليها الثياب من أجل أن تنشف بعد الغسل. فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب يعني واحد، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه وعلي، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، أي ما سبب سيرك بالليل وحدك يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال؟ يعني ما هذه الطريقة في لبس الثوب حيث أدار الثوب على البدن بحيث لا تخرج يده منه؟ ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فقال: كان ثوب، يعني واحد، وضاق. قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، ضعه على، كان واسعا ضعه على كتفك بحيث يغطي جميع بدنك، وإن كان ضيقا فاتزر به، غطي أسفل بدنك. لعلنا إن شاء الله نأتي إلى سياق قصص أخرى في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار. فيه كم تحلو حكايا.